مرحبا بكم مستمعي وأصدقائي في لقاء تعودناه من حول كلمة الله المقدسة، ولربما مستمعي تنضم إلينا اليوم لأول مرة. إذا كان كذلك فأنا أرحب بك ترحيبا خاصا وأدعوك أن تخصص هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة لهذه الدراسة المنتظمة. نواصل تأملاتنا في رسالة بطرس الأولى وفي الفصل الأول منها. تأملنا لغاية الآن في الآيتين الأولى والثانية فقط، وقد استخرجنا منهما لآلئة عظيمة أرجو أن تكون قد أغنت حياتك وحياتك مستمعتي. قلنا إن الله هو إله صاحب سيادة، وبأن هذا الكون الصغير هو ملك له فهو من خلقه، وبما أنه صاحب السيادة فما من شك في أنه يستطيع عمل أي شيء يريده بما يتوافق مع شخصيته وطبيعته، كما أن لدى الله الحق في التخطيط للمستقبل، ومن الواضح أنه قام ببعض التخطيط، ونحن ندعو هذه الخطط بالأحكام الأزلية، وهذا يعني أنه كانت لديه خطة يريد تنفيذها، فقد كان لديه حكم بأنه سيخلق الكون، وهذا هو بالفعل ما قام به دون أن يسأل أحدا أو يستشير أحدا. وتحدثنا عن عقيدة الاختيار. كان الله يعلم حينما خلق الإنسان بأن هذا الإنسان سيسقط حالما يعطى حرية الإرادة، وقد اختار الإنسان أن يعصي الله، لكن الله عمل ترتيبا لهذا أيضا، فقد كان هناك حكم يقضي باختيار البعض للخلاص، كما كان لديه حكم يقضي بإرسال مخلص للعالم، وقد قام الله بذلك بالفعل وأصدر حكما يقضي بتخليص كل من يأتي إليه من البشر أي المختارون. ويمكنك صديقي المستمع أن تدعو هؤلاء كيفما تشاء، لكن الأشخاص الذين قبلوا المسيح مخلصا هم المختارون. ودعوة الرب يسوع إلى جميع الناس هي تعالوا إليه، إنها دعوة مفتوحة للجميع، لكن ينبغي أن يكون هناك تجاوب مع هذه الدعوة، وهنا تأتي مسؤولية الإنسان ودوره. وهكذا صديقي المستمع ينبغي علينا أن نكون مسرورين لأن إله هذا الكون يسير وفق خطة، وبأنه يعرف ما يفعل وإلى أين يتجه، وبأنه يفعل ما هو في صالحنا. لذلك عزيزي المستمع هللويا للاختيار الذي هو بمقتضى علم الله الآب السابق، فالله قادر على المضي في خطته على أحسن وجه لأنه يعلم كل شيء. ورأينا جميع أقانيم الثالوث مذكورة، المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق، فالله هو الذي خطط لهذا، في تقديس الروح للطاعة، الروح القدس هو الذي يحمينا اليوم، ورش دم يسوع المسيح، فالتطبيق الشخصي لذبيحة المسيح على الصليب تمثل في الطاعة، وتحدثنا أيضا عن أهمية دم المسيح. نحن صديقي المستمع نتعامل مع إله مطلق رغم أن عقولنا محدودة جدا، فعقلنا الصغير هذا لا يستطيع أن يعي ويدرك ويستوعب إله هذا الكون، وبما أن الله عالم بكل شيء حدث أو سيحدث فيجدر بنا أن نثق به وأن نواصل سيرنا في هذا الاتجاه. من أجل تأملاتنا نقرأ مرة أخرى الآيات السبع الأولى من الفصل الأول من بطرس الأولى، وذلك من أجل الفائدة.
بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبادوكية وأسية وبيثينية المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم، أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح.
في الآية الثالثة يتطلع الرسول بطرس إلى الماضي فيقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. تستخدم كلمة مبارك الواردة هنا بمعنى التسبيح، الله أبو ربنا يسوع المسيح مسبح، فالله هو أبو ربنا يسوع المسيح بطريقة فريدة. تذكر صديقي المستمع أن الرب يسوع أشار إلى ذلك حينما تحدث إلى مريم المجدلية في صباح اليوم الذي قام فيه من الأموات: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، قال لها. فهو أبو ربنا يسوع المسيح بسبب مقامه في الثالوث، فالأقانيم الثلاثة متساوية، لكننا لا ندعوه أبا إلا على الأساس الذي يستخدمه بطرس هنا، فهو ولدنا. وكلمة ولدنا تشير إلى عمل التجديد الروحي الذي يقوم به الروح القدس، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي. فنحن عزيزي المستمع لدينا رجاء حي يستند على حقيقة قيامة المسيح من الأموات، وبما أن المسيح قام من بين الأموات بقوة روح الله، فهذه إشارة أخرى إلى الروح القدس. يمكننا القول بأن هذه أنشودة تسبيح للثالوث، فهذه هي تسبيحتنا لأننا ولدنا ثانية كما سنرى في الآية 23، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لاحظ صديقي المستمع أن الرجاء الحي الذي لدينا يستند على دم المسيح، فالجسد بدون دم هو جسد ميت، لكن إذا كان الجسد حيا فلا بد من وجود دم يسري فيه، ونحن لدينا رجاء اليوم بسبب دم المسيح المسفوك من أجلنا، فقد مات المسيح لكي نحيا أنا وأنت صديقي المستمع، لأنه دفع أجرة خطايانا. إنه رجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. وكما ترى فإن الرسول بطرس يركز كثيرا على قيامة المسيح، فقد كانت قيامة المسيح هي الموضوع الرئيسي في عظة بطرس في يوم 50 وفي جميع رسائله، وكأنه يقول هنا: كل ما رأيتموه اليوم هو بسبب أن يسوع الذي صلبتموه قد قام من بين الأموات. وحينما كتب بطرس رسالتيه فقد أسسهما على قيامة المسيح أيضا، ويفعل الرسول بولس الشيء نفسه، فهو يخبرنا أن يسوع المسيح مات عن خطايانا، لكنه قام من أجل تبريرنا لكي نكون في المسيح مقبولين في المحبوب وقادرين على الوقوف في محضر الله. فالمسيح لا يطرح الخطية من حياتنا فحسب، بل ويعطينا بره، وبالتالي فنحن نقف في محضر الله ببر المسيح. لقد وصف لنا الرسول بطرس ما فعله الله لنا في الماضي، والآن سوف ينتقل للحديث عن المستقبل. عدد 4: لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. لميراث لا يفنى، أي غير قابل للدمار والزوال بأي حال من الأحوال، فما من صدأ أو عث أو جراثيم أو نيران يمكنها أن تطاله. ولا يتدنس، أي لا يفسد أو يتنجس بأي شيء كان، فنحن لن نحصل على هذا الميراث بطريقة غير مشروعة. ولا يضمحل، أي أننا لن نرثه ثم نجد بأنه عديم القيمة مثل بعض الأسهم والسندات المالية التي يكون لها قيمة اليوم وغدا ربما تفقد قيمتها. ميراث محفوظ في السماوات لأجلكم، أي أن الله الآب والله الابن والله الروح القدس يهتم به من أجلنا، وما من خزنة أفضل من هذه أبدا. يحكى أن رجلا كان على وشك أن يرث بيتا فخما، لكن في نفس الليلة التي توفي فيها صاحب البيت الأصلي شب حريق في ذلك البيت ولم يبق منه شيء، كما أنه لم تكن هنالك بوليصة تأمين على البيت، وهكذا صار البيت الذي سيرثه ذلك الرجل مجرد رماد. صديقي المستمع، بصفتنا مؤمنين فإن لدينا ميراثا لا يفنى، فما أروع هذا، وما أروع أن نتطلع إلى ذلك الميراث الذي في السماء. وسوف يساعدنا على فهم وتقدير هذه الآية أن نتذكر أن بطرس كان يفكر في المسيحيين اليهود الذين كانوا يعانون من التجارب والاضطهاد بسبب إيمانهم، فقد كان هؤلاء مضطرين للتخلي عن ميراثهم بصرف النظر عن ماهيته، فقد تم تحرير آبائهم وأجدادهم من العبودية في مصر، وطوال الطريق الذي قطعوه في البرية كانوا يتطلعون دوما إلى أرض الميعاد، وقد سبحوا الله باعتباره خالق هذا الكون وباعتباره فاديهم من مصر. لكن المؤمنين الذين يكتب لهم بطرس وأنا وأنت أيضا صديقي المستمع، نسبح الله باعتباره أبا الابن المتجسد الرب يسوع منشئ الخليقة الجديدة والفداء الروحي، كما أنه يمنحنا رجاء حيا لا يموت، وقد ولدنا وجعلنا أولادا له من خلال عمل التجديد الذي يقوم به الروح القدس. علاوة على ذلك، فقد أبقى لنا ميراثا ليس على الأرض بل في السماء، وهذا الميراث لا يفنى ولا يزول، ولا يمكن لأي عدو أن يسلبنا إياه. وقد عبر أحدهم عن ذلك بقوله: سوف يكون جديدا دوما ولن يبلى أبدا، ولن يأتي ليل مطلقا بل سيبقى نهار دائما. كم يسر قلبي ويتهلل بفرح لا ينطق به أن أفكر في تلك الأرض التي لا يشيخ فيها شيء أبدا. وللأسف الشديد، فقد فقدنا الاهتمام بالأمور المستقبلية، وصار كل اهتمامنا محصورا في الحاضر فقط. عدد 5: أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. نجد هنا تركيزا على قوة الله الحافظة، وربما تكون كلمة محروسون من أروع الكلمات هنا، فنحن محروسون بقوة الله بالإيمان. يحكى أن رجلا اسكتلنديا ترك تعليمات لأبنائه بأن يكتبوا كلمة واحدة على ضريح قبره حينما يموت، وهذه الكلمة التي أخذت من هذه الآية هي محروسون، فقد كان هذا الرجل المؤمن محروسا بقوة الله بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. وقد قال الرسول بولس الشيء نفسه: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. فهل تعتقد صديقي أن المسيح يستطيع أن يحفظك؟ هنالك من يقولون بأنك إذا اتبعت مجموعة من القواعد فسوف تصبح مسيحيا متميزا، لكن اسمح لي صديقي أن أقول لك عبارة مذهلة، ألا وهي أنك لا تستطيع أن تعيش الحياة المسيحية من تلقاء نفسك. وربما تسألني الآن: هل تعني حقا ما تقول؟ أجل أخي الكريم، إنني أعني ما أقول، وإنني أتحدى أي شخص أن يأتي بآية من الكتاب المقدس يطالبنا الله فيها أن نعيش الحياة المسيحية بقوتنا، فالله لم يطالبنا بذلك. نحن لدينا طبيعتنا القديمة التي ستلازمنا طوال وجودنا على هذه الأرض، وفي بعض الأحيان تظهر هذه الطبيعة القديمة بوضوح وجلاء، وما من شخص يستطيع أن يغير من طبيعته القديمة عن طريق محاولة اتباع مجموعة من القواعد أو القوانين. والطريقة الوحيدة التي يمكننا بواسطتها أن نعيش الحياة المسيحية هي بقوة الروح القدس، وأن يحفظك الله إلى أن تقف في محضره في السماء في يوم ما. وكما سنرى لاحقا، فإن كل هذا مرتبط بعلاقتك الشخصية بالرب يسوع. والآن نأتي صديقي المستمع إلى الآية الرئيسية في هذه الرسالة، وهي السادسة من الفصل الأول الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. المعاناة وضمان المؤمن ينشئان من بين الأشياء الأخرى ينشئان صبرا، وهذا ممكن فقط بسبب عمل الله المثلث الأقانيم، فالله أبونا رحيم جدا بنا، وهو الذي ولدنا ومنحنا طبيعة جديدة ورجاء حيا بقيامة يسوع المسيح من الأموات، وفي المستقبل هناك ميراث رائع ينتظرنا الذي به تبتهجون. تبتهجون بماذا؟ بشيء جيد؟ لا، بل بتجارب متنوعة. ونجد هنا كلمتين متناقضتين، ألا وهما الابتهاج والتجارب. يقدم لنا الرسول بطرس أسبابا موجبة لاحتمال التجارب هنا على هذه الأرض، مع أنكم الآن، أي أن التجارب لن تطول كثيرا بالمقارنة مع الحياة الأبدية، إنها تجارب للآن. لكن للأسف الشديد فإننا نركز على حياتنا الحالية أكثر مما ينبغي، كما أن علم النفس والنزعة المادية هما من الأشياء التي غزت الكنيسة اليوم. لكن صديقي المستمع، عوضا عن النظر إلى أنفسنا، ما أحوجنا إلى النظر إلى إلهنا العظيم وإلى الميراث الرائع الذي أعده الله لنا. لهذا ينبغي علينا أن نتوقف عن محاولة إصلاح طبيعتنا القديمة باستخدام الأساليب البشرية، فالله هو المعني بتغييرنا، وهو الذي يسعى لجعلنا ناضجين في حياتنا المسيحية. والله يستخدم التجارب والمحن لكي ينمينا ويعمق إيماننا، وهذا هو أيضا ما تقوله الأسفار الكتابية الأخرى. وقد قال يسوع إن المؤمنين سيواجهون الضيق والمشقات في حياتهم، وفي الرسالة إلى العبرانيين نقرأ بأن الله يمتحننا بالتجارب والمتاعب، كما أن يعقوب كتب عن الاختبارات التي يقوم بها الله. كذلك فقد قال بولس الكثير عن المعاناة، وها هو الرسول بطرس يأتي ليقول الشيء نفسه. من المعروف صديقي المستمع أن الناس لا يحبون فكرة أن الله سيعمل على إنضاجنا وتنميتنا في الإيمان عن طريق المعاناة والتجارب، فالناس يتشجعون أكثر حينما يفكرون بأنهم مهمون وبأنهم يستطيعون القيام بأشياء كثيرة من تلقاء أنفسهم. لكن ينبغي عليك عزيزي المستمع أن تدرك بأننا كبشر لا نعد شيئا ما لم يبدأ الله بالتحرك في قلوبنا وحياتنا، كما أننا لا نمتلك شيئا صالحا نقدمه لله، أما الله فلديه الكثير لتقديمه لنا. وينبغي علينا أن نتذكر دوما أن تجاربنا مؤقتة، وهذا هو ما يقوله الرسول بولس أيضا، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. إن الأشياء التي تعتقد بأنها قيمة هي في حقيقة الأمر عديمة القيمة، إنها مجرد أشياء زائلة بالمقارنة مع الأبدية. فجميع الأشياء المادية قابلة للزوال والفناء والخراب، أما الأشياء التي لا نراها فهي الأشياء الأبدية التي لها قيمة كبيرة. فعلى أي الأشياء تعتمد مستمعي؟ على الزائلة أم الأبدية؟